بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن شاء الله بقي حديث واحد. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. فهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف في المقدمة. وفي هذا الحديث يخبر معاذ بن جبل أنه كان رديف النبي، رديف معناه راكبا معه، راكبا معه في الحمار. واستدل العلماء بهذا الحديث بجواز الارتداف في الحمار، جواز الارتداف في الحمار. الحمار صغير لكنه يتحمل، فلهذا يجوز أن يردف الواحد معه. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أردف أكثر من واحد، إلا ما كان إذا كانوا من الصغار كان يردفهم في ناقته. أنا يأخذ عبد الله بن جعفر وأسامة بن زيد والحسن بن علي والحسين فيركبهم معه إذا جاء من سفر وهم صغار. لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حتى في الناقة أو في أيضا البغلة أو في الفرس، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أردف أكثر من واحد، لم يثبت أنه أردف أكثر من واحد. فلهذا بعض أهل العلم كره ارتداف الثلاثة في الدابة، كره بعض أهل العلم ارتداف معناه يرتدف ثلاثة في دابة واحدة. وبعض المعاصرين يقيس أيضا الدراجة على ذلك، فلأن الارتداف الثلاثة إذا كان في دابة قد يثقل عليها، وأيضا كذلك مما يكون فيه الزحام حتى أنه يلصق بعض البعض بالبعض الآخر. ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك وكان الظهر معهم قليل، الظهر معناه المركوبات كانت معهم قليل، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام كل ثلاثة في بعير، أحدهما يسوقه واثنان راكبان، معنى ما جعل الثلاثة يركبون، لا، أحدهما يسوقه، أنا يسوق لهم هذا المركوب، واثنان يركبان فيه ويتبادلان هكذا. وهذا يدل على أنه لا ينبغي أن يركب ثلاثة في إبل أو في شيء من هذه المركوبات، لأن غالبا أن أجسامهم تلتصق وهذا خطأ. طيب، قال وجه الشاهد هنا من الحديث: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد؟ فيه أهمية التوحيد وأنه حق الله، حق الله على العباد. فقال: الله ورسوله أعلم. في كما سيأتي في المسائل أن الإنسان يقول الله أعلم إذا لا يعلم في المسألة شيء، سيأتي الكلام على هذا. وأيضا في هذا الحديث أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، فيتكلوا. أنا قال معاذ: ألا أبشر الناس بهذا، أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومن لقي الله وهو لم يشرك به شيئا فإنه أدخله الجنة ولم يعذبه. وجاء في حديث أنس كما سيأتي قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقرابها أي بملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. فهذا فضل التوحيد العظيم. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يفرط في الفرائض، يفرط في الواجبات، لأن هذا التفريط قد يؤدي إلى ترك التوحيد، لأن الفرائض تعتبر من كمال التوحيد، بل أحيانا تعتبر من أس التوحيد ومن الأمور المهمة. فإذا ترك هذه الفرائض فإنه لا يشك أنه سيترك توحيده لله، أقل شيء أنه سيضعف. وكذلك أيضا ارتكاب الكبائر والمعاصي، فإن المعاصي بريد الكفر وبريد الشرك، وقد هذه المعاصي تخذله وتجعله بعيدا عن توحيد الله جل وعلا، ويسلب التوحيد بسبب هذه المعاصي. فلهذا الواجب على المسلم أنه يلتجئ إلى الله ويتقرب إلى الله عز وجل حتى يسلم له دينه، وخاصة في زمن الفتن الإنسان لا يتساهل في مثل هذه الأمور، فإن التساهل يجر إلى ما هو أعظم من ذلك. لكن الملجأ الوحيد هو أنه يلتجئ إلى الله، يتقرب إلى الله، هذا ملجأ، أعظم ملجأ يلتجئ إليه العبد، ويسلم له دينه، ويسلم له دينه ويثبته الله عز وجل حتى الممات. لأن التثبيت من الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا أسرف على نفسه فممكن أنه يخترم توحيده ويذهب. فلهذا قال: فلا تبشر الناس، لا تبشرهم، فيتكلوا. أنا يعتمد على هذا ويترك العمل، وترك العمل خسارة كما قلنا، قد يذهب هذا التوحيد، يأتي على التوحيد ويذهبه. فالتساهل في مثل هذه الأمور كما قلنا لا يأتي بخير. حتى لو قلنا أن مثل ما هو قول الجمهور أن من أتى بالتوحيد فقد استحق الجنة، بل هو قول عامة أهل السنة، وجاء عن بعض السلف أن هذا منسوخ، منسوخ بنزول الفرائض. والظاهر أنه ليس المراد منسوخ أنه نسخ الحكم، لا، لأن هذا أخبار، والأخبار لا تنسخ، الأخبار لا تنسخ، وإنما ينسخ الحكم. فلهذا فالظاهر أن مراد الزهري لما قال نسختها الفرائض إنما أراد خصصت ذلك الفرائض، معنى نزول الفرائض يخصص أن التوحيد لا يكفي وحده، وإنه لابد من الفرائض تقوم مقامه. فالإسلام قائم على هذه الفرائض، ومنها التوحيد، ومنها التوحيد. فلهذا فالاختلال في هذه الفرائض قد يؤدي إلى الاختلال في توحيد الله جل وعلا. طيب، قال: مسائل في هذا، مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، هذا من أهمية التوحيد، وإن شاء الله تعالى نمر عليها مرور إلا إذا كانت هناك فائدة لابد منها. أولا الحكمة في خلق الجن والإنس هي عبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقول هنا المؤلف أن التوحيد، أن العبادة هي التوحيد، أي أنها من أهم التوحيد، وأيضا يطلق عليها توحيد، العبادة يطلق عليها توحيد، كما قال ابن عباس، يقول ابن عباس أن كل عبادة في القرآن فالمراد بها التوحيد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي وحدوا الله. ولهذا جاء في حديث معاذ، في حديث لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له إنك تأتي أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وجاء أن يوحدوا الله، وجاء أن يعبدوا الله، فكل هذه الألفاظ متقاربة ومعانيها واحدة. فالعبادة هي التوحيد، وهو توحيد الألوهية، توحيد الطلب والإرادة، فلهذا فالعبادة هي التوحيد. وهذا يدل على أهمية هذا التوحيد، لأن الخصومة كانت فيه. قال الثالث أن من لم يأتي به لم يعبد الله، في معنى قولي ولا أنتم عابدون ما أعبد، أن من لم يأتي بالتوحيد فهو لم يعبد الله، لأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، فمن لم يوحد الله في عبادته فهو ليس بمسلم بل هو مشرك، لأن الله عز وجل قال ولا أنتم عابدون ما أعبد. لابد إما أن تكون عبادة الله أو عبادة غيره، ما يشترك، ما يجوز ولا يصلح أن يكون هناك عبادة الله وعبادة غيره، إما عبادة الله وإما عبادة غيره، إما توحيد وإما شرك. أنا ما يقول الإنسان أنا سأعبد الله وأيضا سأعبد غيره، هم ما يقولون سأعبد غيره، لكن يقولون لا بأس أنها تصرف بعض الأشياء التي لله تصرفها لغير الله، مثل النذر، التقرب، الخوف وغيرها، معناه يقولون أنها يجوز أنها تصرف لغير الله، وهذا عبادة غير الله، لأن هذه الأشياء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله جل وعلا، وغير الله يكون شركا، فصرف العبادة لغير الله شرك. فلهذا لا يصلح أن يكون رجل من أهل التوحيد وهو يعبد غير الله، فهذا ليس من أهل التوحيد. قال الرابع الحكمة في إرسال الرسل، الحكمة هي الدعوة إلى عبادة الله جل وعلا وتوحيده، وهذا أيضا من ما يدل على أهمية التوحيد، على أهمية التوحيد، وأنه الشيء الذي أرسل به الرسل جل وعلا. الخامس أن الرسالة عمت كل أمة، ليس هناك من الأمم ما لم يأتيه الرسول، بل كل أمة لها رسول. ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. فلهذا فكل أمة لها رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فليس هناك أمة لم يرسل الله عز وجل لها رسولا، لكن كما ذكرنا قبل أنه قد ينتسي ما علمهم الرسول. أنا لكثرة الجهل وانتشار الجهل في الناس ينتسى ما علمه الرسول لهم، فيأتي أناس جهال لا يعلمون ما قاله الرسول الذي علمهم، مثل كما قلنا العرب أرسل الله عز وجل لهم إبراهيم وإسماعيل، فكان إسماعيل هو نبي العرب. فالناس جاءوا على وإسماعيل على دين أبيه، فورثت العرب هذا الدين وانتشر فيهم حتى جاء الجهل ونسي العلم، فصار الناس لا يعرفون إلا أشياء يسيرة من دين إبراهيم، وأعظمها الحنيفية والتوحيد. لكن لما كثر الجهل فيهم جاء بعض الشياطين ونصب لهم أصناما، ورأى أن هذه الأصنام تعبد من دون الله في مناطق أخرى، مثل ما فعل عمرو بن لحي الخزاعي لما ذهب إلى الشام وجدهم يعبدون الأصنام، فظن أن هذه طريقة صحيحة أو تعمد هذا، فجاء بهذه الأصنام إلى بيت الله الحرام، وتبعه خلق من الناس، ومن الناس من بقى على توحيد الله وبقى على دين إبراهيم، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من الناس من لا زال على دين إبراهيم كقيس الساعدي، وكذلك زيد بن عمرو بن نفيل، وورقة بن نوفل، لكن ورقة تنصر وكان حنيفيا، لكن لما جهل الناس بهذا الدين لم يستطع أن يقيم هذا الدين، أي نوفل أو ورقة من نوفل وزيد بن عمرو وغيره، لكن كانوا يعلمون أن هذه العبادة باطل، عبادة الأصنام يعلمون أنها باطلة، حتى قال زيد بن عمرو: والله ما سجدت لصنم، بل كان لا يأكل حتى ما ذبح عند هذه الأصنام، كما جاء في المسند عن زيد بن حارثة، وكان يحيي الموؤودة كما جاء في حديث أسماء في البخاري، وغيرها من الفضائل العظيمة التي كانت فيه. وهكذا قس بن الساعدة وأمية بن الصلت كان شعره توحيدا، وهو من أهل الجاهلية، لكنه ما كان يعبد الأصنام، بل كان يذم عبادة الأصنام في شعره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمية بن الصلت: أسلم شعره، أنا شعره أسلم، لكن هو ما أسلم. وما ذكر من قصة إسلامه لم تثبت، وإلا فقد قال له قومه: تعال إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيعفو عنك وكذا، لكنه ما أراد أو خاف، لأنه هجى النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أنه كانت هذه الدعوة موجودة قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أي دعوة التوحيد، ويعرف الناس التوحيد، لكن شيء يسير. طيب، قال السادسة: أن دين الأنبياء واحد وهو التوحيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى. وإخوة لعلات، الإخوة لعلات هم الإخوة الذين يكونون من أب واحد ومن أمهات شتى، وإذا كانوا من أب وأب يسمى أخياف، أب وأم يسمى أخياف. فإخوة لعلات أي أمهاتهم متفرقة وأبوهم واحد، فقال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي مناهجهم وشرائعهم مختلفة. قال السابع: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قولي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذه المسألة اهتم بها الشيخ كثيرا. لماذا؟ لأن هناك أناس يدعون الصلاح ويدعون الدين، وأيضا يقولون أنه لا هذه العبادة لا تصرف إلا لله، لكن يقولون من صرف العبادة لغير الله لا نقول أنه مشرك. يقولون من صرف هذه العبادة لغير الله لا نقول أنه مشرك. ومن اتخذ الأولياء آلهة يدعوهم ويستغيث بهم وكذا يقولون لا نستطيع أن نكفره لأنه يقول لا إله إلا الله. هذا ظهر أناس في عهد الشيخ وإلى الآن، أنا بعض بل هذا المذهب قديما عند الكرامية أصحاب محمد ابن كرام السنجستاني. هؤلاء الكرامية يقولون إيش؟ يقولون من قال لا إله إلا الله هو مسلم وإن فعل ما فعل وإن كفر وإن أشرك يكون مسلم، ما يتحرك إسلامه أبدا ما دام أنه يقول لا إله إلا الله. وهذا جهل عظيم، معناهم يقولون أن الإيمان هو التلفظ فقط، لو جاء بشيء ينقضه ما ينتقد، خلاص إذا تلفظ لا إله إلا الله خلاص يكون مسلم. وهذا جهل عظيم كما قال الشيخ الإسلام أن هذه المقالة لم يقل بها أحد من المسلمين. أنا هذه مقالة فريدة بمن؟ بهؤلاء الكرامية. ولعل ما من يشبههم في هذه العصور أهل التبليغ، أهل الدعوة والتبليغ، فهم عندهم أيضا كذلك، من قال لا إله إلا الله خلاص لا يضر هذه الكلمة شيء، ولو كفر ولو أشرك عندهم أنه ما دام يقول لا إله إلا الله خلاص مسلم، ولو يعبد القبر ويطوف بالقبر ويستغيث بالقبر ويدعو عندهم هذه الأشياء لا تنقض التوحيد. قد يقول قائل منهم هذا لا يجوز، أن يقولون أنهم لا يجوز هذا، كما بعضهم يشبه على بعض أهل السنة يقول نحن نقول ما يجوز هذا، نقول ما يجوز أن الإنسان يستغيث بقبر أو يذبح لقبر أو ينذر، نقول هذا ما يجوز لأن هذه عبادات تصرف لله. لكن لو قلت هل هو مشرك؟ يقول لك الله أعلم، مشرك هذا ما أقول أنه مشرك، أنا يتورع. لماذا؟ لأنه يقول إذا قال لا إله الله مسلم خلاص، أما هذه الأشياء ما تخرج عن الإسلام. وهذا وجد في زمن الشيخ، بل وجد من هذا من أناس فقهاء عندهم علم بالشريعة ويقولون نحن ما نكفر أحد. كيف ما نكفر أحد؟ ويقولون أيضا هذا عملهم عمل هؤلاء العوام الذين يستغيثون بالقبور وأيضا كذلك يدعونها من دون الله، عملهم هذا خطأ، لكن نحن ما نقول أنهم مشركون وما نقول أن هذا شرك. فهذا كلام باطل، لأن التوحيد من شرطه أن يكفر العبد بالطاغوت، يكفر بكل ما عبد من دون الله جل وعلا. ولهذا أول رؤوس الطواغيت كما قال الإمام ابن القيم في المدارج، أول رؤوس الطواغيت هو من يعبد من دون الله عز وجل وهو راض، من يعبد من دون الله وهو راض بهذه العبادة هذا من رؤوس الطواغيت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت السحر، والطاغوت من يعبد من دون الله عز وجل وهو راض. وقال الإمام القيم أن الطاغوت هو كل ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فلهذا رؤوس الطواغيت هم من يعبد من دون الله وهو راض. فلهذا فلا بد في التوحيد من الكفر بعبادة غير الله. لهذا جاء في حديث طارق بن شهاب في مسلم: من كفر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وولده وحسابه على الله. قال الثامن: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، بل كما قلنا أن الإمام ابن القيم عممه أكثر لما جاء في النصوص من ذكر الطواغيت. فالطاغوت كل ما تجاوز حده، كل ما تجاوز حده، وهنا ما للعاقل وغير العاقل، معنى ليس فقط للإنسان بل حتى لغير الإنسان، كلما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع تجوز فيه الحد، عبد من دون الله واتبع على غير اتباع صحيح، اتباع أعمى، كذلك أيضا يطاع في تحليل الحرام وتحريم الحلال مثل ما فعلت اليهود والنصارى مع أحبارهم ورهبانهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فجعل اتخاذهم لهذه الآلهة أنها أرباب، جعلها أنه مناقض للتوحيد، مناقض للتوحيد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، ليس أربابا. فالأرباب مخالفة للتوحيد، مخالفة للتوحيد وضد التوحيد اتخاذ الأرباب. فلهذا فليس فقط الشرك أنه فقط عبادة غير الله، بل الشرك أيضا يسلم أو يشمل كل ما عبد من دون الله عز وجل، وكذلك ما أطيع على خلاف ما أمر الله، وكذلك الاتباع، أن يتبع في كل شيء حتى في تحليل الحرام وتحريم الحلال. ولهذا جاء في ذكر هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أن حاتم أو عدي بن حاتم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، وهذا الحديث الترمذي وفيه انقطاع، لكن بعض العلم يقول له شواهد. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: يا رسول الله، لم نتخذهم أرباب، ما اتخذناهم وما عبدناهم. أنا جاء ظن عدي بن حاتم أن الرب هنا المراد من يعبد، فقال: يا رسول الله، ما عبدناهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم، وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم، تلك عبادتهم إياهم. فلهذا فالطاغوت هو أعم من من يعبد من دون الله عز وجل، بل كلما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال التاسع: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، وهي التي تسمى بالحقوق العشرة، آية الحقوق العشرة، آية النساء: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قال أولها النهي عن الشرك، والعاشرة عن أول هذه الآيات والوصايا التي خاتم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أي خاتمته مات وهي محكمة، هذه الوصايا العشر، فهي وسائل أو وصايا عظيمة من الله جل وعلا. قال وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. قال والعاشرة، المسألة العاشرة، الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله تعالى بقول لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. أيضا آيات الإسراء فيها مسائل عظيمة، 18 مسألة، بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله لا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فهي نصائح عظيمة للعباد أنهم يتمسكوا بالله عز وجل ولا يلتفتوا إلى غيره. قال ونبهنا الله سبحانه وتعالى على عظم شأن هذه المسائل بقول ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نبهنا على ذكر هذه المسائل فقال في آخر الآية ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر. قال 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أنا أقصد تلك وصايا العشر وهذه الحقوق العشر، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عشرة جهات ذكرها الله عز وجل وذكر فيها حقوقا لها، وأعظم حق هو الإحسان عليهم. قال 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عند موته. أنا هذه الوصية كما قلنا لم يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهي موجودة هذه الوصايا العظيمة. قال 13 معرفة حق الله علينا، وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا، أن نأتي بالتوحيد، فهذا حق الله عز وجل علينا. قال معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، إذا أدوا حقه من عبادة الله ولم يشركوا به شيئا، فإن الله عز وجل جعل عليه حقا تكرما منه وتفضلا منه، أنه سبحانه وتعالى لا يدخلهم النار ما دام أنهم أتوا بتوحيده سبحانه وتعالى. قال 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أكثر الصحابة. من أين استدل بهذا؟ من أين استدل بهذا على أن أكثر الصحابة لا يعرفها؟ كيف؟ من نتكلم؟ ليش؟
النبي صلى الله عليه وسلم لا يكبر.
ليش؟
يسير لمؤلف.
لما قال له ألا أبشر الناس، معنى هذا دليل على أن الناس لا يعلمون هذا، فلهذا قال أبشر الناس. وأيضا في أمر آخر يؤخذ منه أن الصحابة أو أكثر الصحابة لا يعلمون ذلك من باب الاستنباط. من يستنبط؟ معاذ من هذه الأوجه. معاذ يعتبر من علماء الصحابة. معاذ يعتبر من علماء الصحابة، فما دام أن معاذ لا يعلمه فدل على أن من دون معاذ أيضا لا يعلمه. فمعاذ صح عند أحمد أنه قال يتقدم العلماء برتوة، رتوة معنى رمية حجر. معاذ شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالعلم حتى أنه يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة برمية حجر، معنى العلماء يكونون خلفه، وهذا لفضله في العلم. فلهذا ما دام أن معاذ الذي قد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العلم وعرف علمه لا يعلم هذه المسألة، من باب أولى من هو دونه. قال قال جواز كتمان العلم مصلحة، معنى ليس كل شيء يقال، ليس كل شيء يقال وليس كل شيء يقال في كل مكان، بل هناك أماكن قد لا يقال فيها بعض الكلام يكتم للمصلحة. ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود في البخاري: ما أنت بمحدث قوم أو في مسلم إلا كان لهم فتنة، ما أنت بمحدث قوم حديثا إلا كان لهم فتنة. هذا قالها بيّن فيها أن من قد يقول الإنسان قول لأناس لا يدركون هذا القول فيكون لهم فتنة. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون. فليس كل شيء يقال، فلهذا لابد أو أحيانا يكتم العلم أو يكتم العلم للمصلحة. ولهذا يقال أن العلماء أنكروا على أنس بن مالك وهو الصحابي الجليل، أنكروا على الحجاج أو على أنس أنه حدث الحجاج بحديث العرانيين، معنى الحجاج قاسي وعقوباته قاسية، ما يحتاج لمثل هذا الحديث، لأن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سمى لأعينهم مثل ما فعلوا بالراعي وألقاهم في الشمس يستغيثون فلا يغاثون، لأنهم قتلوا الراعي بعد أن أحسن إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا حدث أنس هذا الحديث للحجاج، فأنكر عليه الحسن البصري وجماعة، قالوا: يا أبا حمزة، ما كان يكفي أنك تحدثه على رجل ظالم ورجل يحب مثل هذه العقوبات، فكيف يحدث بهذا الحديث؟ وأنس لعله رأى مصلحة في ذلك فذكره، أو أنه على سبيل نشر العلم. فلهذا فبعض العلم قد يفسد الناس، لأن بعضهم مثلا خاص الملوك يتتبع الرخص، يريد رخصة فيتمسك بها وهكذا. قال: استحباب بشارة المسلم بما يسره، لقول معاذ: ألا أبشرهم. استحب أن الإنسان يبشر الناس، يدخل عليهم السرور. قال 18: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، لا تخبرهم فيتكلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته أو على أصحابه أنهم يتكلوا بهذا الحديث. فأخبر بها معاذا عند موتي تأثما، أي خشية من الإثم. قال 19: قول المسؤول عما لا يعلم، الله أعلم، الله ورسوله أعلم. قوله الله ورسوله أعلم، لكن قال بعض أهل العلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يقول هذا؟ فمن هم من أجاز هذا على سبيل أنه المراد برسول الله أي سنته، الله ورسوله أعلم أي المراد به سنته. ومن أهل العلم من قال أنه لا ينبغي أن يقال هذا اللفظ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فلهذا يقول الله أعلم، الله أعلم، لا يقول الله ورسوله أعلم إلا إن كان أراد السنة. طيب، قال 19: قول المسؤول عما لا يعلم، الله ورسوله أعلم. فقلنا أن إذا كان في غياب النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل أن يقال الله ورسوله الله أعلم، إلا إذا قصد الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال 20: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، معنى الذي يقبل العلم يعطى، والذي أيضا يفهم في هذا العلم يعطى، بخلاف غيره الذي لا يفهم أو الذي لا يعمل بهذا العلم أو كذا، فيقتصر العلم على أناس معناه يهتمون بهذا العلم. ولهذا كان بعض السلف ما يعطي هذا العلم لكل أحد، عندك أصحاب الكوفة الأعمش وأبو بكر بن عياش وجماعة من أهل الكوفة كانوا عسيرين في الرواية، داود بن عبد الله الخريبي كان عندهم عسر شديد في الرواية، ما يعطون كل أحد، لو جاء إنسان يريد يطلب علم يقول لا، أو يريد حديث ما يعطيه. ولهذا ذكرت القصص الكثيرة عن الأعمش أنه يتمنع من إعطاء الحديث حتى أنهم يأخذونه بالحيل، يأخذونه عليه بالحيل، مثل ما فعل ذاك الشاب الذي أخذه في مكان خالي، الأعمش عنده عمش في عيونه لإكاد أنه لا يرى، فمرة شاب أخذه إلى في جنازة، أخذه إلى الجنازة، ولما رجع من الجنازة أخذه خارج البلاد، أنا ما دخل به البلاد، خرجه إلى خارج. ثم قال له: يا أبا عبد الله، أنت الآن في خارج البلاد. قال: ويلك، قاتلك الله، لما أتيتني هنا؟ قال: أريد أن تحدثني حديث. قال: فإن لم أحدثك؟ قال: تركتك وذهبت، معنى سأتركك في هذا المكان وأذهب. قال: اكتب. فكتب حديث في صحيفة في أوراق وذهب معه. فلما كان في الطريق هذا الشاب وجد من يعرفه فأعطاه الأوراق هذه وقال له: خذ، أنا أخذها. فثم جاء بالأعمش إلى دخل البلاد، لما رأى الأعمش أنه في البلاد في السوق مسك هذا الفتى، قال: هذا الذي كتبت لك. قال: قد ذهب إلى البيت، معنى هذا الذي أعطيتنا الآن في البيت. قال: يا عدو الله، إنما هو مكذوب. قال له: ما كان لك أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أو معنى كأنه يقول له لعله مكذوب، معنى كيف أنت الآن صدقت أخذته. قال: ما كان لك أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فتركه، فكانوا يتحيلون عليه. وهذا العسر ليس أنه مثلا ما يريدون الناس يتعلمون، لا، وإنما أرادوا أن الإنسان الذي يأخذ العلم يكون أهلا لهذا العلم، يؤدي هذا العلم بحقه. ولهذا يأتيه بعض العلماء، بعض الحفاظ، يخضع لهم ويجلس. كان سفيان الثوري يأتي إلى الأعمش فيحدثه 5 أحاديث ويذهب، أو ما يعطيه حديث ويذهب، ثم يلتفت إلى أهل الحديث فيقول لهم: ألا تكونوا مثل هذا؟ أنا مثل سفيان، أعطيه إلى حديث ويذهب خلاص، ما أكرر عليه ولا أعقد مجلس ولا كذا. فقالوا له: هذا حفظه ليس كحفظنا، أنا سفيان حفظه ليس كحفظ غيره، فلهذا فهو يحفظ ويذهب. فلم يكن عسر مع هؤلاء، لكن كان عسر غالبا مع من لم يتمرس الحديث أو يريد أن يختبر هؤلاء الذين يطلبون الحديث عنده. فلهذا كما قلنا ليس لكل أحد أن يعطى العلم، وإنما ينظر في مصلحة العلم وفي فهمه. قال: 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، وهذا من التواضع، فركوب الحمار يدل على تواضع، وأيضا الإرداف عليه يدل على أيضا أكثر من هذا. الثاني جواز الإرداف على الدابة، وذكرنا الكلام في هذا. الثالث فضيلة معاذ بن جبل أنه خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم. 24 عظم شأن هذه المسألة، أنا شأنها عظيم، وهو توحيد الله جل وعلا وأهمية هذا التوحيد. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.